بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس 71، وهو الدرس 4 في كتاب الحج. توقفنا عند قول المصنف: باب التمتع. قوله التمتع أي أن الإنسان يعزم بعمرة في حج، فيعتمر في أيام الحج وشهور الحج، كان يعتمر مثلا في شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ثم يتحلل من عمرته، وهذا يقال له متمتع، فيحل الحل الكامل، قصر أو يحلق ويغير ملابسه، وله أن يجامع زوجته ويفعل كل شيء، ثم يحرم بالحج في يوم 8 من ذي الحجة، ويأتي بمناسك الحج كاملة، فيكون هذا فعل عمرة وحجا في عام واحد، يقال له متمتع. والمتمتع إذا اعتمر في أيام الحج، في أيام شهور الحج، ونوى إدخال الحج مع العمرة، فعليه أن لا يفارق المشاعر، لا يفارق مكة، لا يخرج من مكة، يبقى فيها إلى أيام الحج فيحج. أما إذا رجع إلى بلاده فإن متعته تنقطع، فلا يكون متمتعا، لأن التمتع أن يبقى في مشاعر مكة، في حولها، لا يخرج منها، فإذا جاء الحج أحرم بالحج ودخل بعد ذلك مع الحجاج ثم أتم حجه، هذا يقال له متمتع. وهذا هو أحد الأنساك المشروعة. النسك الثاني هو القران، والقران هو أنه يحرم بحج وعمرة في عام واحد، فإذا وصل الميقات قال لبيك عمرة وحجا، فإذا وصل مكة طاف وسعى ولم يقصر، فيبقى على إحرامه إلى يوم عيد الأضحى، يعني يتم حجه كاملا إلى يوم الأضحى، فإذا كان يوم عيد الأضحى رمى الجمرة الكبرى وحلق رأسه، أو دخل مكة وطاف طواف الإفاضة، فهنا يكون تحلل التحلل الأول. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة فقد تحلل تحللا كاملا، هذا يقال له قران. والنسك الثالث هو الإفراد، أي أنه يأتي بحج فقط في عامه، فإذا بلغ الميقات يحرم بالحج فقط، فإذا وصل مكة طاف وسعى ولا يقصر، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا كان يوم العيد أحل مع الذين يحلون، فهذا جاء بحج فقط. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، والذي عليه كثير من أهل العلم أن القران أفضل، لأن الرسول أمر به الصحابة رضوان الله عليهم في حجة الوداع عندما حج معهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لحللت لفعل مثلهم. وقال بعض أهل العلم غير ذلك. الإمام الشافعي والإمام مالك يرون الإفراد أفضل، والإمام أحمد بن حنبل يرى التمتع إلى الحج أفضل، وأبو حنيفة يرى القران أفضل، وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن يفرد الحج العمرة بسفرة خاصة والحج بسفرة خاصة، هكذا على وجه يعني الإفراد. والأمر فيه سعة، والإنسان يفعل ما تيسر له، الحمد لله. قال المصنف: الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمرو بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان الناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثه فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في بيان حكم متعة الحج، حكم من يعني نوى بمتعة الحج كما ذكرنا آنفا. وأبو جمرة هذا من التابعين، من مشهور التابعين، وكان مع ابن عباس يرافقه، وقالوا أنه يترجم له، كان يترجم لابن عباس. والترجمة هنا معناه أنه إذا تكلم ابن عباس في جمع غفير ردد الكلام حتى يسمعه الذين لم يسمعون. يقول أبو جمرة رحمه الله تعالى قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، أي سأله عن حكم المتعة، أي أن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتمتع إلى الحج، هذا يقصد معناه، لأنه كان قد فعل ذلك، فيعني كان قد فعل ذلك وثرب عليه، يعني بمعنى أنهم أنكروا عليه البعض، وقيل الذين أنكروا عليهم أنكروا عليه بعض من الصحابة، وكان البعض منهم لا يرى المتعة، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من بعض الصحابة كان لا يرون المتعة، ولما أشكل عليه ذلك الإنكار سأل ابن عباس، قال: سألت ابن عباس عن المتعة عن حكمها، قال: فأمرني بها، قال: افعلها. وسألت عن الهدي، لأن الذي يعتمر ويتمتع إلى الحج يلزم هدي، والهدي هنا بمعنى أنه يذبح، إما أن يذبح بدنه من الإبل، أو يذبح بقرة، أو يذبح شاة، فإن لم يستطع في ذلك فإنه يصوم 10 أيام، 3 في مكة في أيام الحج، وهذه 3 يستطيع أن يصومها في شوال بعد فعله العمرة، أو في ذي القعدة، أو في العشر من ذي الحجة، فإن لم يتمكن جاز له أن يصومها في أيام التشريق، وهو الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر. وهذه الأيام لا يجوز لأحد أن يصوم أبدا إلا المتمتع إذا لم يقدم هدي فقط، لأن أيام أكل وشرب وذكر كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا رجع إلى بلادي صام السبعة الأيام، وإن صام العشر كلها في مكة لا بأس في ذلك. وهذه المتعة خاصة بالذين يأتون من خارج مكة، أما من تمتع من أهل الحل من أهل مكة فليس عليه هدي ولا شيء، لأنه من حلين الحرم، من مجاوري الحرم، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم، هذا الذي عليه الفدية. فإما يذبح بقرة أو إبل ناقة أو شاة، أو يكون يشترك في إبل السبع البقر أو السبع البدنة، يشترك مع يعني ستة يكون السابع، فهذه هي يعني الهدي. قال فقال فيه جزور، أي إبل ناقة كاملة إن أراد، أو بقرة كاملة أو شاة كاملة، أو شرك في ذم، يعني يشترك في إبل في السبع البقر أو في السبع البدنة. قال وكان ناس كرهوها، أي ناس يعني لا يرون المتعة في أيام، لا يرون العمرة في أيام الحج، هذا قصده. كان أناسا كرهوها، أي كرهوا المتعة في الحج. قال فنمت، أي بعد أن أدى يعني نسكه من عمر العمرة وتمتع الحج، نام فرأى في المنام كأن إنسان ينادي، ينادي يقول حج مبرور، يعني حجك الذي فعلته حج مقبول مبرور موفق، وعمرة متقبلة أي مرضية مقبولة عنك. فلما التقى بابن عباس حدثه، قال رأيت في المنام كذا كذا كذا، ففرح ابن عباس فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم، أي هذه السنة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام واستبشر بهذه الرؤيا. والصحيح أن الرؤى لا يؤخذ من أحكام شرعية، الرؤى لا يؤخذ من أحكام شرعية، وإن كانت الرؤى جزء من النبوة، لكن الرؤى التي تكون جزء من النبوة التي توافق نصا شرعيا ولا تخالفه، وإلا لا ينبغي إطلاق الأمر على أنه كل من رأى رؤيا يظن أنها يعني توافق شرعا، وقد تأتي بأشياء من البدع. ولذلك الذين يعني يستخيرون، كثير من يقول أنا ما رأيت بعد استخارتي رؤيا، يقول لا يلزم، لا يلزم، إذا استخرت توكل على الله تعالى. نعم. إذن هذا الحديث فيه بيان هذه الأمور التي ذكرنا، ومن فائد الحديث مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج، وأن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالها وفعلها الصحابة في عهده كما سيأتي معنا. وأن الهدي الواجب في التمتع هو هذه الأشياء الثلاثة، من الذبح، أو أنه يصوم عشرة أيام، ثلاث في الحج وسبعة إذا رجعتم. وفيها أيضا فضيلة ابن عباس وتمسكه بالسنة، وأنه يعني ممن يعني عرف بفقه في الدين وهكذا، وفي الفرح أيضا بالرؤية الصالحة، وحرص السلف على هذه الأمور الطيبة. ثم قال المصنف الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم طواف واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حتى قضى طوافه في البيت عند المقام 2، ثم سلم وانصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل بشيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، فأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا الحديث فيه حكم فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعا، يعني هذا أيضا حكم الحديث الذي مضى معنا. وتفصيله أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. هنا إشكال في هذا اللفظ، قول ابن عمر تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، قوله تمتع لا يقصد بها المتعة التي ذكرناها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر أن الرسول عندما أهل بعمرة ثم بحج، يعني قال اللهم عمرة ثم أدخل فيها الحج كما أخبره جبريل بذلك. فعبد الله بن عمر يعني لا يعني الاصطلاح في التمتع هنا، إنما يعني أن الرسول فعل حجا وفعل معه عمرة، لكن فعلها قران أي مترنة، فعل العمرة والحج مع بعض. فلما ولذلك ذكر في الحديث قال في حجة ذا قال: فساق معه الهدي. والهدي من ساق معه الهدي لا يجوز له أن يتمتع، وإنما لابد له أن يقرن أو يكون مفردا. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، يعني اللهم عمرة، ثم أهل بالحج، إذا أدخل الحج في العمرة. فتمتع الناس مع رسول الله أيضا بهذه الصيغة عمرة وحج. فكان من الناس من أهدى، جاء معه هدي أيضا، والهدي هو يعني أن يحمل معه، يعني يرافقه البقر أو الإبل أو الغنم، يأتي بها يعني حتى ينحرها ويذبحها في يعني يوم يعني الأضحى، ويوم يعني بعد رمي جمرة العقبة هدية، وهذا يعني أجر عظيم فيها. قال: فكان من الناس أيضا من ساق الهدي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا قال: فكان من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي أي لم يأتي بهدي معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه، أي من جاء معه بالهدي وساق الهدي من بلاده هذا لا يجوز له التمتع، لأن الهدي هذا لابد أن يكون ينحر يوم الأضحى، فكيف يعني ينصرف عن الحج ويتحلل؟ لا ينبغي ذلك. قال: فإنه لا يحل من شيء حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى أي لم يأتي بالهدي فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، هذه عمرة، هذه يعني يسمى طواف يعني عمرة، يطوف بالكعبة ثم يعني يسعى بين الصفا والمروة. قال: وليقصر إذا معنى يقصر إما يقصر رأسه أو أنه يحلق إذا شاء، لكن يقصر لأنه سيحلق بعد ذلك عندما يأتي من الحج في تمام حجه في يوم النحر في يوم الرمي الأول الجمرة، إذن يقصر رأسه. قال وليحلل، أي بمعنى يتحلل من كل شيء في جسمه وبدنه وزوجته، يعني جامعها ويستعمل كل المحظورات. قال ثم لا يهل بالحج، يعني يوم الحج في السابع في يوم الثامن يهل مع الحجاج. قال وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم، أي بمعنى أنه يهدي للمتعة لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج فيقدم هديا، والهدي كما ذكرنا في الأنساك الثلاثة الأشياء التي ذكرناها. قال فإن لم يجد فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي. ثم قال فطاف رسول الله حين قدم، هذا يسمى طواف القدوم، هذا طواف القدوم سنة هذه. قال واستلم الركن أول شيء مثل ما ذكرنا آنفا في الدرس الماضي، يبدأ باستلام الركن الأسود ثم يعني يقبل الحجر الأسود. قال ثم خب 3 أشواط من السبع، أي رمل في 3 أشواط الأولى مثل ما مضى معنا في درس مضى. قال ومشى 4، يعني طاف بدون رمل. قال وركع حين قضى طواف، بعد أتم الطواف ركع عند مقام إبراهيم، عند المقام ركعتين، ثم سلم من صلاته وانصرف، أي هنا أيضا يأتي إلى الرسول، أتى إلى الحجر وقبله ثم انصرف، أي ذهب إلى ماذا؟ إلى الصفا ليسعى. هذا سعي الحج، هذا بالنسبة للذي يكون قارن يكون له سعي الحج. قال فسعى، أي فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة، يبدأ يعني من حيث بدأ الله تعالى بالصفا ويرقى عليها ويوجه للكعبة ويدعو 3 مرات، يدعو ويسكت ثم يدعو ويسكت، ثم يعني يمشي إلى المروة، وإذا وصل عند العلامات جرى وخبى، وهكذا يرقى المروة ويستقبل الكعبة ويدعو 3 مرات، ثم يأتي إلى الصفا. وإذا قرب من المروة أو الصفا بعد القدوم الأول لا يقول أن الصفا والمروة هم شعار الله، هي يقولها مرة واحدة بس، ثم يتم يعني يكون آخر شواطه في المروة، فإذا أتم هنا يعني أدى العمرة ويبقى يعني لا يحل. قال 7 أطواف ثم لم يحل من شيء، أي لم يأخذ شعره وبقي على إحرامه حتى قضى حجه، إذا أن أتم الحج وجاء إلى منى ورمى الجمرة الكبرى. قال ونحر هديه يوم النحر فأفاض ففاض بالبيت، يعني ذهب إلى البيت، إذن هنا نحر وطاف بالبيت. قال ثم تحلل، هذا التحلل بعد يعني 2 من 3، إما أن ينحر ويحلق ويطوف، 2 من هذه 3 إذا فعلها تحلل التحلل الأول هكذا، وإذا أتم الثالثة تحلل التحلل كامل. قال ثم حل من كل شيء حرم منه، أي كل شيء كل الأمور، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، أي الناس الذين أيضا كانوا من الذين قرنوا وجاءوا معهم الهدي فعلوا مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهدي، يعني أيضا والنحر وكل ذلك الذي فعله الرسول فعلوه. إذن هذا الحديث يذكر لنا فيه القران، يذكر فيه القران الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وأدخل العمرة في الحج، أدخل العمرة في الحج. وكان سبق معنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يعني يكون معه هدي وأيضا أن يتحللوا بعمرة الحج في درس مضى معنا سابقا. قال مصنف الحديث الثالث عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. هذا الحديث فيه تساؤل من أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ يعني كيف حصل خلاف بينك وبين الذين جاءوا معك يعني من المدينة وكان عدد كبير ما يقارب 100,000، فما بال بعض الناس منهم أحلوا يعني بمعنى طافوا وسعوا ثم يعني حلقوا وصاروا يعني في حل، ولم تفعل أنت، لم تحل من عمرتك، تساهل منها. فقال إني لبدت رأسي، والتلبيد الرأس هو أن يضع يعني من كان له شعر طويل يضع على شعره إما صمغ أو عسل أو شيء لا يجعله يتطاير، لأنه إذا كان غير ملبدا يتطاير مع الهواء وهكذا فيؤذيه، وربما دخله الهوام. إذن تلبيده يجعله ساكن، يجعل الشعر ساكن فلا يتحرك. قال فلبدت، ولا يلبد إلا من كان يريد العمرة إلى الحج، أو من يريد حجا مفردا، لأنه هذا طول زمنه. أما المتمتع فأنه سيحلق. قال إني لبدت رأسي، لبدت رأسي وقلدت هدي، أي بمعنى جئت معي بالهدي من يعني الإبل وغير ذلك. وقلدت، والتقليد يعني تقليد الهدي هو أن يجعل القلادة على ما معه من الهدي، والقلادة نعل بال أو قربة أو حذاء أو غير ذلك، يوضع في حلقة الإبل أو الغنم أو البقر. وأيضا يعني هذا إشعار بأن هذه يعني تدفع إلى الحرم، تهدى عند الحرم وتذبح في يوم النحر، هذا يقال له هدي، وهو سنة مباركة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إشعار لما يعني يكون من شأن يعني هذه التي تساق إلى يعني مكة، فلا يتعرض لها أحد لو ضاعت أو شيء لا يتعرض لها أحد. وهكذا أيضا جاء يعني يعني قطع يعني إصابة الإبل والبقر عند ذروتها، يصير منها يسبب الإشعار بأن يعني يخط بالسيف عند يعني ذروتها يسيل الدم منها، وكذلك البقر الإشعار يكون في البقر وفي الإبل وليس في الغنم يعني. وهكذا هذا يسمى تقليد الهدي، والهدي هو الذي يساق إلى يوم العيد فيحر أو يذبح عند يعني موضع يعني المنحر في منى وكذلك حيثما كان. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل، يعني بمعنى أنه قرن، فلا أحل أي لا أتحلل حتى أنحر، يعني أنحر ما كان معه من الإبل، وهكذا يحلق ثم يطوف ويكون تحلل التحلل الكامل الذي ذكرناه. وفي هذا الحديث مشروعية تقليد الهدي، إظهار شعائر الإسلام، وهكذا يعني فوائد كثيرة للمسلم أن يأخذها من هذه الحديث. قال المصنف الحديث الرابع عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات أي رسول الله. فقال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة، متعة الحج يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة، أي لم تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. هذا الحديث كثير من يقرؤون هذا الحديث ويؤولونه على أنه على أن المقصود بالمتعة هي متعة النساء، وكانت يعني قد أذنت للصحابة يعني أنه يتمتع بالمرأة في حال الحرب وغير ذلك، هذا يسمى متعة، وهذه حرمت ما بقيت إلا عند الرافضة قبحهم الله تعالى، مع أنها محرمة. ولكن هذا التوجيه خطأ غير صحيح، ولذلك يستدلون بأنها لا زالت مستمرة الذين يأخذون بهذا الحديث، وهذا غير صحيح خطأ. والدليل ما جاء في الحديث، قال عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله، في كتاب الله القرآن، ومن تمتع بالحمرة الحج، هكذا الآية التي جاءت في سورة البقرة هذه المقصود بها. قال نزلت هذه الآية في كتاب الله تعالى ففعلناها، أي فعلنا المتعة، تمتعنا بالحج والعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن تمتعنا وهو قرن، ولم ينزل القرآن يحرمها، لأن دليل على أن هناك من منع منها، من عمر وأبو بكر وغيرهم. لماذا منع عمر رضي الله عنه؟ عمر منع لأنه قال إذا كان الناس اعتمروا وحجوا في عام واحد ثم سافروا فإنه لا يأتي أحد بعد ذلك إلى مكة وإلى الحرم ويطوف، فيقل الناس، فقال لا تتمتعوا، حجوا فقط لكي الناس يرجعون بعد ذلك يتكاثرون بالحرم. هذا اجتهاد منه، اجتهاد من أبي بكر من بعض الصحابة الذين قالوا بهذا، ولكن الصحيح أن العمرة بقيت، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالعمرة حتى يخالف ما كان عليه أهل الكفر الجاهلية من قبل، لأنهم كانوا يرون العمرة فهي من حج من يعني يرونها من المحرمات، ويرونها من أشد يعني المحرمات يعني، ولكن الرسول أراد أن يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية فأمرهم بالتمتع. إذا لم ينزل القرآن يحرمها، لا زالت متعة موجودة من بعد ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عام في حجة الوداع. قال ولم ينهى عنها، أي لم ينهى الرسول عنها بعد ذلك حتى مات. فقال رجل برأيه ما شاء، يقصد عمر، ومن قال بقوله رضي الله عنهم، وهذا اجتهاد منهم. قال البخاري وقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها، يعني أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. هذا الحديث فيه دلالة على أن يعني العمر التمتع إلى الحج هذا لا زال كما يعني شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعني ينسخ شيء، وحكم التمتع بالعمرة إلى الحج يعني جائز ولم ينسخ بأي ناسخ بعد ذلك. فينبغي يعني التقيد بهذا لمن أراد أن يفعله، فلا بد لا بأس أن يفعله. قال باب الهدي. الهدي هو ما يذبح في الحرم ويقسم للفقراء والمساكين، وهو هدية من يأتي بالحج والعمرة وغير ذلك، وبعضهم يرسل يعني هديه ولو لم يأتي كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والهدي من الأنساك المعروفة، أما يعني صاحب الذي يعني يقرن، فواجب عليه، نعم فواجب عليه، لأنه يعني هذا من كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا من ساق الهدي لابد أن يقرن. وأما يعني المتمتع فإنه إن شاء فعله أو إن شاء صام بدلا عنه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام المدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. هذا الحديث فيه دلالة على أن يعني من يقدم الهدي لا يلزم أن يحج أو يعتمر في نفس العام، له أن يرسل مع الناس الهدي إلى البيت، وهذا فعل مبارك وله أجر عظيم على ذلك، وهذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أن عائشة تقول قلدت هدي، أي جعلت القلايد على الهدي من الغنم، وقيل أنه من الغنم في هذه الذي فعلته، وقالت قلدت هدي، أي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، بيدها يعني قدمة الرسول في ذلك، ثم أشعرها وقلدها، يعني الإشعار هو كما قلنا الإبل أو البقر، يعني إما يقلدها أو يشعرها بأن يعني يضرب عندها يعني بالسيف عند دروتها حتى تسيل بعض الدم. ثم بعث بها للبيت، إذن لم يكن معها، بعثها من إلى من كان معه، يعني من هو ذاهب، بعثها إلى البيت، إلى أي البيت الحرام قصده عند الكعبة أو يعني في منى، وقام المدينة، إذن لم يسافر رسول الله، فما حرم عليه شيء. الذي يقدم الهدي ولا يحج هذا ليس عليه شيء، ليس عليه أنه لا يعني يحلق ولا لا يجامع، لا ما يلزم شيء من هذا، وإنما يلزم الذي هو يعني في حال الإحرام بالحج والعمرة. قال فما حرم عليه شيء قال كان له حلالا، أي كل ما كان حلالا بقي على ما هو عليه. ويشكل بعض الناس في هذا يقول أن هذا يعارض حديث أم سلمة، أن من كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رواه أم سلمة أن من نوى أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من جلده. هذا حديث ثابت صحيح مسلم، وهذا خاص بالذي يريد أن يضحي، أنه إذا دخل شهر ذي الحجة ويريد أن يضحي لا يأخذ من ظفره ولا من شعره ولا شيء من جلده. هذه سنة مباركة حتى يذبح، يعني يضحي يوم الأضحية، يضحي بما كان مضحية ويتحلل بعد ذلك، وهذا تكون للذي يضحي وليس من كان من معه. نعم، بعضهم يأخذ هذا الحديث على أنه من هذا، يقول هذا لا، هذا أمر آخر. نعم. قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، أي أرسل إلى مكة غنما، يعني في مرة من المرات، مرة أرسل بقرا وإبلا كما في الحديث الأول، وفي الحديث الثاني أرسل غنما، وكل ذلك جائز، وهنا هنا بيان الجواز. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، يسوق بدنه أي بدنه إبل، فقال اركبها، قال إنها بدنه، أي معنى أنه يسوقها إلى الحرم، قال اركبها، فرأيت راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية والثالثة اركبها ويلك أو ويحك. هذا الحديث فيه بيان جواز ركوب الهدي، جواز ركوب الهدي من الإبل، أما البقر لا يجوز، ففيه جواز ركوب لها. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل يسوق بدنا هدي إلى الكعبة ويمشي، وكأن الرسول رآه يعني متعب في المشي، فقال اركبها، فكأنه يعني استشكل عليه الأمر فلم يركبها، فقال له الرسول ويحك، يعني ما بالك اركبها، ويحك أو ويلك اركبها، فبين له أنه يجوز ركوبها. والهدي الذي يسوق الإنسان لا يجوز أن يبيعه أو ينتفع به في بيع وشراء وغير ذلك، ولكن يجوز أن ينتفع يعني بما كان من لبن مثلا من الناقة يشربه، لا بأس في هذا، أو يركبها كما جاء في هذا الموضع وهكذا، ولا يحرم عليه يعني بعض الإفادات الأخرى. فبين جواز الركوب لأن هذا لا يضر الهدي الذي معه. طيب، قال بعد ذلك الحديث الرابع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، بدنه يعني التي جاء بها هديا من المدينة، يعني وعلي جاء بمعه بتكملتها من اليمن، فكان علي يسوسها ويقوم عليها وينظر في حالها ومحتاجاتها، إلى أن يعني أتى يوم النحر فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 63 بيده، والباقي نحرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة واحدة ونوى ما نوى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ من كل يعني بدنة شيئا وجعل في قدر، فشرب الرسول منه المرق وأكل منه. قال أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها، تصدق باللحم الذي هو لحم الإبل وجلودها أيضا وأجلالها، الأجلال التي تكون يعني الجلود أو القماش الذي يكون على ظهر البعير وغير ذلك. قال وأن لا أعطي الجزار منها شيء، أن هذه لا يجوز أن تعطي منها أجرة، وإنما يجوز أن تعطي الجزار صدقة منها، فيتصدق بها ويهدي منها ويجعلها للحرم ويأكل منها، كل ذلك جائز. قال وقال نحن نعطيه من عندنا، أي لا يجوز أعطاه المال يعني من جنس اللحم الذي في الجزور، إنما يعطيه من عنده. وأخذ الأضاحي، من أمر إنسان يضحي له ويذبح له فإنه يعطيه من اللحم هدية، وأما الأجرة فإنها لا تكون من جنس الأضحية. هذا فيه بيان هذا الحكم الشرعي، وهذا يعني فيه سنة عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ضحى وهدى يعني بمئة ناقة كما جاء في الأحاديث. قال الحديث الخامس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل فقال أنخ بدنته، فقال أنخ بدنته، ينحرها، فقال أبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في بيان يعني طريقة الذبح والنحر للهدي. أما الغنم فتذبح، والبقر كذلك يذبح إلا إذا تعصر فإنه ينحر مثل الأبل. أما الإبل فإن السنة فيها النحر، بمعنى تربط يعني يدها يعني من جهة معينة حتى لا ترفسك، ثم تأتي من هذه الجهة وتضرب اللبق يعني أسفل الرقبة، فإذا يعني وضعت السكين فيه سال الدم لأنه قريب القلب، فإذا سال الدم سقطت. هذا معنى أنخ بدنتك، بمعنى يعني جعلها قائمة. قال أنخ بدنتك ينحرها حتى ينحرها وهي قائمة. فقال ابعثها، يعني هو أناخ بمعنى تجلس، ويريد أن ينحرها وهي جالسة يعني وهي في حال الإناخة. لا، قال له ابعثها، جعلها تقوم مقيدة، يعني رجل واحد مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السنة التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها والصحابة يفعلون ذلك. ففي مشروعية نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليسرى، وهكذا كان يفعل الرسالة الصحابة، وهذه السنة عظيمة ينبغي يعني فعلها، وهي من يعني باب الطمأنينة والقبول يعني للإرشادات النبوية، وأن هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك باب الغسل للمحرم. باب الغسل للمحرم. الغسل للمحرم هو يعني أن يغتسل يوم يريد أن يحرم من موضع إحرامه. يغتسل هذا يعني سنة، هذه سنة، لأن المحرم يزيل ما عليه من التراب، ويعني يغتسل ويتنظف، ويعني يجعل له يعني شيء من الروائح الطيبة، وبعد ذلك يلبس إحرامه. كل هذه يعني من الأمور التي هي من السنة العظيمة. قال عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. هذا الحديث فيه بيان يعني جواز غسل الرأس للمحرم، بيان جواز غسل الرأس للمحرم ولو كان شعره طويلا، لأن عبد الله بن عباس وكان المسور يعني من يخدمون ابن عباس، فاختلف ابن عباس لما سأل ابن عباس عن غسل الرأس قال يجوز ولا يضر شيء، وكأن المسور أشكل عليه كيف يغسل رأسه وشعره طويل فيتساقط شيء من الشعر، فبين له أنه لا يقصد تساقطه، فتساقطه لا يقصد تساقطه، ليس متعمدا، فأشكل صار الإشكال بينهم في هذا الأمر. قال يغسل المحرم رأسه، قال ابن عباس هذا كلام يعني يغسل يعني بين له ذلك أن السنة هذه لا بأس فيه. قال المسور لا يغسل رأسه، إذن اعترض. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري يريد أن يفصل، فلو روح اسمع من أبي أيوب، هذا صحابي أيضا رضي الله عنه. قال فوجدته، أي وجد أبو أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين، قرنان هما عودان تكون عند يعني البئر، ويربط على الحبل، الحبل والبكرة، ينزل يعني البكرة يعني إلى أسفل البئر ثم ينزع بها. فأبو أيوب وقف بين يعني العمودين البكرة هذه، وجعل هناك من يعني يستره بالقماش ويغسل. قال فوجدت يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، يعني بين لنا في هذه الأبو أيوب من الذين كانوا رافقون النبي عليه الصلاة والسلام. فوضع أبو أيوب يده على الثوب يعني من أسفل، فطأطأ يعني وطى رأسه حتى بدأ لي الرأس، يعني أخرج الرأس من بعد القماش ليغطي حتى يراه يعني حنين، هذا عبد الله بن حنين. ثم قال لإنسان صب علي الماء، صب عليه، صب عليه الماء، فصب عليه الماء على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، مثل الذي يمسح في الوضوء، أقبل يعني من حيث من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الوراء. قال ثم قال هكذا رأيت، هكذا رأيت الرسول يفعل، هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا. إذن هذا المسور الذي اختلف مع ابن عباس هذا فصل بينهم أبو أيوب، فوافق كلام أبو أيوب الصحابي كلام ابن عباس الصحابي، فقبل منه ذلك رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين ممن كانوا معهم في هذا الأمر العظيم. وهذا الحديث حديث في بيان حكم غسل يعني المحرم رأسه على أن لا يتلطف وأن لا، وقالوا حتى يجب أن يمتشط، لكن إذا خاف سقوط الشعر فلا يفعل ذلك، حتى إذا خاف لا يفعل ذلك حتى لا يكون هناك يعني إخلال بالإحرام. إذا فيه جواز يعني المحرم أنه يغسل رأسه وأيضا يغسل ويتغسل جسمه وكل ذلك، كل هذه يعني فيها الجواز، وأيضا فيه جواز يعني أن يعلم الإنسان الآخر وبين له كيف تكون السنن، تكون يعني الأنساك، كل هذا يشمل هذا الحديث ويشمل فوائد كثيرة. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وجعلنا من عباد الصالحين. بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله تعالى. وبهذا نقف عند درس هذه الليلة، وفق الله الجميع كل ما يحب ويرضى، وحياكم الله، بارك وإياكم، وجزاكم الله خير.